بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا الأول لا يخالف الثاني. الثانية عشرة بعد السلف عن فتح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم كنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حقيقة قبل أن نتحدث عن هذا الباب أحب أن أنبه على شيء مهم. أقول هذه المجالس المباركة الطيبة فضل من الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، فنشكر الله جل وعلا أولا وآخرا على ما من علينا به من هذه المجالس، ثم نشكر كل القائمين عليها. أقول هذا الكلام لأن هذا المجلس لو لم يكن فيه إلا أن نسمع ونقرأ كلام أهل العلم لكفى، فربما يعني الذي يتحدث أمامكم لا يزيد شيء على ما يذكره العلماء. فقط لو جلسنا ونقرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب ونطلع على كلام أهل العلم في ذلك لكفى، وهذا الذي بإذن الله عز وجل نسعى إليه ونسير عليه بإذن الله في هذه الدروس. هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هو الباب الثاني بعد المقدمة، أو أن يقال هو الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد إذا جعلت المقدمة بابا مستقلا، وهي قول المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد. وتلك المقدمة كما سبق المؤلف رحمه الله بيّن فيها أو كأنه أجاب على سؤال ما هو التوحيد الذي أراده الله جل وعلا من عباده، فشرع في ذكر بيان التوحيد من خلال كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لكي يبين أن هذا هو المراد بالتوحيد. ثم عقد بعده الباب الثاني أو الأول باب فضل التوحيد، وكأنه إجابة على سؤال سائل يسأل ما فضل هذا التوحيد، فعقد باب فضل التوحيد. وحقيقة الباب الثاني هو يبين فضل التوحيد عموما على العموم، بأن صاحب التوحيد هو في مأمن من الخلود في نار جهنم كما يخلد فيها الكفار، إلا أنه ليس في مأمن من مجرد الدخول، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا كان من تمام ذلكم الباب باب فضل التوحيد هذا الباب باب من حقق التوحيد، فهذا الباب وهذا الأمر هو الذي ينبغي أن يصبو إليه كل إنسان وأن يسعى في تحقيقه والإتيان به، وهو تحقيق التوحيد. فهو فضل، وهو أعظم فضل التوحيد تحقيقه. فتحقيق التوحيد جزاؤه كما بيّن المؤلف رحمه الله أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب، فإنه لا يحاسب كذلك لا يعذب، وهذا أمر عظيم يعني العاقل يسعى إليه ويصبو نحوه. ولذا في هذا المقام أحب حقيقة أن أذكر كلام أهل العلم رحمهم الله في بيان هذا الباب. وهذا الباب يعني لو قلت أنه من أهم أبواب التوحيد، لأنه يبين أهمية يعني هذا أهمية توحيد الله عز وجل للإنسان في هذه الحياة، وما هو التوحيد الذي إن أتى به الإنسان، وما هو هذا الأمر الذي إذا أتى به الإنسان نجا من عذاب الله عز وجل تماما، فإنه لا يحاسب ولا يعذب. كل يرجو ذلك، وكل يحب أن يأمن من العذاب، وكل يرجو دخول جنة الله عز وجل، ولكن ذلك لا يكون إلا بعمل. ولهذا كما بيّن المؤلف رحمه الله في المسائل عظيم فقه الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم علموا أنه لا يحصل لهم ذلك هذا الجزاء العظيم إلا بعمل. ولهذا لابد أن نفهم هذا الباب، لابد من فهم هذا الأمر، وهو ما هو المراد المراد في أمر التوحيد، ما هو المطلوب على التمام وعلى الكمال. تحقيق التوحيد يا إخوة، يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في المراد بتحقيق التوحيد، الشيخ سليمان هو أول من ألف، من شرح كتاب التوحيد، وشرحه تيسير العزيز الحميد، وكل من جاء بعده فإنه يرجع إليه. ولهذا حتى الكتاب لو نظرتم وقارنتم المسائل أو المناسبات التي يذكرها الشيخ صالح الفوزان في الملخص، لنجد أنها ملخصة من التيسير، لنجد أن يعني كثيرا منها ملخصة من تيسير العزيز الحميد، بل حتى يعني الملخص هو عبارة عن تلخيص للتيسير، بل الملخص هو تلخيص للتيسير. فكل ما يأتي في هذا الملخص يعني غير الذي يضيفه الشيخ حفظه الله، فتجد فإذا رجعت للتيسير تجد أصله هناك في الكلام على يعني الرواة ونحو ذلك والمناسبات ونحو ذلك. وإن كان ما تجد في الأصل مثلا ذكر عنوان مناسبة الآية أو مناسبة الباب وهكذا، وهذا من تبويب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. طيب، يقول الشيخ سليمان عبد الله رحمه الله في المراد بتحقيق التوحيد، يقول هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام به علما وعملا، والقيام به علما وعملا. وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله، وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله، وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله صاحب كتاب فتح المجيد، وهو من ثاني شروحات كتاب التوحيد الذي لخص فيه كتاب التيسير وأكمله وأتمه، لأن المؤلف مؤلف التيسير لم يتمه رحمه الله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: تحقيقه تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، تحقيقه تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لما ذكر يقول الشيخ فوزان في هذا، وكما قلت لكم أننا نجد أن هذا الكلام أيضا موجود في التيسير، يقول حفظه الله: لما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب الأول معنى التوحيد وحقيقته من الكتاب والسنة، ثم ذكر في الباب الثاني فضله، ناسب أن يذكر في هذا الباب الثالث بيان تحقيقه، لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه، لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. يقول السعدي رحمه الله في هذا، يقول: وهذا الباب، أي باب تحقيق، باب من حقق التوحيد، يقول: وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له، وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له. فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية ومن المعاصي، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله، وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص، وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب، ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها. ومن أخص ما يدخل في تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله، بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، ولا يستشرف إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصوداً بها وجه الله، متبعاً فيها رسول الله. والناس في هذا المقام العظيم درجات، ولكل درجات مما عملوا. يقول رحمه الله: وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ولا بالحلى العاطلة، وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان، وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها، والله أعلم. انتهى من كلام الشيخ السعدي رحمه الله في القول السديد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كما في قرة عيون الموحدين، يقول: وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة، لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه، وهم في صدر هذه الأمة كثير، وفي آخرها هم الغرباء وقد قلوا. ما الفرق بين هذا الباب، باب فضل التوحيد، وباب من حقق التوحيد؟ يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: الفرق فضل التوحيد في حق الموحد الذي ليس عنده شرك، ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي التي تكفر بالتوحيد. أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبله. من حقق التوحيد يعني أنه لم يشرك بالله شيئا ولم يكن عنده شيء من المعاصي، هذا تحقيق التوحيد. ومن بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب. أما من كان في المرتبة التي قبلها وهو الموحد الذي عنده ذنوب، فهذا قد يغفر له وقد يعذب بالنار ثم يخرج منها. أما كيفية تحقيق التوحيد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في ذلك، يقول: وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد وتحقيقه من وجهين واجب ومندوب فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي فالشرك ينافيه بالكلية، والبدع تنافي كماله الواجب، والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه وبهذا نعلم أن المعاصي مخلة بالتوحيد، فهي منقصة للتوحيد يقول رحمه الله: فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه ويسلم من البدع والمعاصي. والمندوب، يقول: والمندوب تحقيق المقربين تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله، فلا يكون في قلبه شيء لغيره، فإذا حصل تحقيقه بما ذكر فقد حصل الأمن التام والاهتداء التام وهذا كما سبق في الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب فضل التوحيد، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية فيها بيان حصول الأمن والهداية لمن جاء بالتوحيد وسلم من الشرك، ولكن أهل التوحيد يتفاوتون في ذلك. فمطلق الأمن حاصل للجميع، مطلق الأمن ومطلق الهداية. أما الأمن التام الكامل والهداية الكاملة لا تحصل إلا لمن حقق التوحيد. ولهذا ينبغي على المسلم أن يسعى لتحقيق التوحيد وتحقيقه هو تصفيته من شوائب الشرك بنوعيه والبدع والمعاصي. فلا يقبل المسلم أي بدعة كانت، لا يقبل الشرك، لا شك الشرك الأكبر يناقض التوحيد، لا يكون عنده نصيب من التوحيد المشرك شركا أكبر، ولكن قد يكون موحدا مسلما وعنده من الشرك الأصغر، فيحذر منه أشد الحذر. ثم أيضا يحذر من البدع كلها صغيرها وكبيرها، لا يستسهل البدعة ويقول هذه بدعة صغيرة، السلف رحمهم الله لم يكونوا يقبلون بالبدع تماما، أي بدعة كانت كانوا يردونها رحمهم الله. أيضا أمر المعاصي، يحذر من المعاصي ويبتعد عن أسبابها وهي خطوات الشيطان. فالإنسان قد يعجب بنفسه وبحاله ويرى أنه بعيد عن الوقوع في المعصية الفلانية أو المعصية الأخرى، وهذا حقيقة خطأ في المرء. فلا ينخدع الإنسان، لا يخدعه الشيطان، بل ينبغي عليه أن يحذر من المعصية ويحذر من أسبابها، لأن هناك أسباب للوقوع في المعصية. حتى لو كان عندك تقى ولله الحمد والمنة، ولكن قد يخطئ الإنسان هذه الخطوات فيقع في المعصية، وبالتالي ينقص من هذا التوحيد. ولكن أما من عصى، لأن الناس ليسوا معصومين مثل الأنبياء والرسل، فمن وقع في معصية، أصحاب التوحيد، أصحاب تحقيق التوحيد يبادرون للتوبة ويسارعون إليها. نعم الأصل عندهم الحذر من المعاصي كلها، ولكن من قدر الله عز وجل عليه الوقوع فيها فإنه يسارع ويبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا في تحقيق التوحيد، في هذا المفهوم وهذا المعنى العظيم، يقول رحمه الله: وتحقيق التوحيد تخليصه من الشرك، ولا يكون إلا بأمور ثلاثة. ولا يكون إلا بأمور ثلاثة: الأول العلم، الأول العلم. فلا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه، فلا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الثاني الاعتقاد، الثاني الاعتقاد. فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت لم تحقق التوحيد، فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت لم تحقق التوحيد. قال الله تعالى عن الكافرين: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فما اعتقدوا انفراد الله بالألوهية. يقول رحمه الله: الثالث الانقياد، الثالث الانقياد. فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد، فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد فلم تحقق التوحيد. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا حصل هذا، نزل الكلام ابن عثيمين رحمه الله يقول: فإذا حصل هذا وحقق التوحيد أو حقق التوحيد، فإن الجنة مضمونة له بغير حساب، فإن الجنة مضمونة له بغير حساب. يقول رحمه الله: ولا يحتاج أن نقول إن شاء الله، لأن هذا حكاية حكم ثابت شرعا. ولهذا يقول رحمه الله، ولهذا جزم المؤلف رحمه الله تعالى بذلك في الترجمة دون أن يقول إن شاء الله. أما بالنسبة للرجل المعين فإننا نقول إن شاء الله، بالنسبة للرجل المعين فإننا نقول إن شاء الله. أما بالنسبة للوصف العام، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا بناء على ما جاء في النصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي أورد المؤلف رحمه الله شيئا منها كما سيأتي بإذن الله. أيضا من ضمن الأقوال في هذا الباب التي فيها فائدة ما جاء في التمهيد للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، قال: وهذا الباب أرفع رتبة من بيان فضل التوحيد، فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله، أي أهل التوحيد، فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله، وأهل التوحيد هم أهل الإسلام، وأهل التوحيد هم أهل الإسلام. ولا شك أن لكل مسلم نصيبا من التوحيد، فيكون له تبعا لذلك نصيب من فضل التوحيد وتكفير الذنوب. أما خاصة هذه الأمة، أما خاصة هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد. ولهذا عطف هذا الباب على الذي قبله لأنه أخص، وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب، وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب، أي باب فضل التوحيد. وتحقيقه بمعنى تحقيق الشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعنى تحقيق الشهادتين تصفية الدين من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، تصفية الدين من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فصار تحقيق التوحيد يرجع إلى ثلاثة أشياء، فصار تحقيق التوحيد يرجع إلى ثلاثة أشياء: الأول ترك الشرك بأنواعه، الأكبر والأصغر والخفي، ترك الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر والخفي، والثاني ترك البدع بأنواعها، ترك البدع بأنواعها أي جميع البدع، لا يرضى ببدع بأي بدعة كانت، حتى لو قيل حتى لو يقول لو قال بعض الناس أنها بدعة صغيرة أو هينة، لا يتساهل أبدا في أمر البدع، كما أنه لا يتساهل في أمر الشرك. هذا حال أصحاب التوحيد. الثالث ترك المعاصي بأنواعها. ولذا يا إخوة نجد أن أهل السنة والجماعة أتباع السلف يهتمون بالتوحيد، يهتمون على الدوام بتعلم التوحيد وتعليمه، يهتمون على الدوام بالحذر من البدع والتحذير منها، يهتمون على الدوام بالتحذير من المعاصي، لا يتركون شيئا من هذا، بخلاف غيرهم ممن يدعي أنه يدعو إلى الله ثم يهمل بعض هذه الأبواب، يهمل أمر الشرك، يهمل أمر البدع، يهمل أمر الدعوة إلى التوحيد، وقد يهتم ببعض الأمور فقط، قد يهتم بأمر التحذير من المعاصي. لا شك أننا نحذر من المعاصي ونحذر منها، ولكن قبل ذلك لا بد أن نحذر من الشرك ونحذر منه، ولا بد أن نتعلم التوحيد ونحرص عليه وندعو إليه ونعمل به، ولا بد أن نحذر من البدع كلها. هذا حال أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان، تجد أن هذه طريقتهم. لماذا يفعلون هذا؟ هذا من باب تحقيق التوحيد، بناء على ما جاء في كتاب الله من أوامر وبيان لحال أهل التوحيد، وأولهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأيضا اتباع لما جاء في السنة النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وحرصه صلوات الله وسلامه عليه على بيان التوحيد والدعوة إليه على الدوام في مكة وفي المدينة حتى في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، وتحذيره من البدع صلوات الله وسلامه عليه، وهي لم تقع في عهده عليه الصلاة والسلام لكونها شر. وقد وجدنا هذا الشر، انظروا إلى اليوم ما تعاني منه الأمة الإسلامية بسبب أهل البدع وأصحابها، وبسبب أهل البدع وقع من وقع من أهل الإسلام، من ينتسب إلى الإسلام وقعوا في الشرك وهونوا عليهم أمر الشرك والعياذ بالله. ولهذا هذا أمر مهم جداً، وهو تحقيق التوحيد، وهو تعلم التوحيد والحرص عليه، كما ذكر الشيخ ابن تيمين رحمه الله. فكيف تكون من أهل شيء وأنت لا تعلمه؟ وأيضا الاعتقاد والانقياد والعمل بناء على ذلك. يقول الشيخ صالح هنا، يقول: فيكون تحقيق التوحيد على هذا على درجتين، كما سبق في كلام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. يقول: فيكون تحقيق التوحيد على هذا على درجتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة، وعليها يكون الذين حققوا التوحيد على درجتين أيضا. فالدرجة الواجبة أن يترك ما يجب تركه من الأشياء الثلاثة التي ذكرت أو ذكرته، فيترك الشرك خفيه وجليه، صغيره وكبيره، ويترك البدع ويترك المعاصي، هذه درجة واجبة. والدرجة المستحبة في تحقيق التوحيد، وهي التي يتفاضل فيها الناس من المحققين للتوحيد أعظم تفاضل، وهي التي يتفاضل فيها الناس من المحققين للتوحيد أعظم تفاضل، هي أن لا يكون في القلب شيء من التوجه أو القصد لغير الله جل وعلا، يعني أن يكون القلب متوجها إلى الله بكليته، ليس فيه التفات إلى غير الله، فيكون نطقه لله وفعله وعمله لله، بل وحركة قلبه لله جل جلاله. وقد عبر عنها بعض أهل العلم، أعني هذه الدرجة المستحبة، بقوله: أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني في مجال أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. فإذا رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله، وهو أن يدخل أهله الجنة بغير حساب ولا عذاب، رجع إلى تينك المرتبتين، وتحقيقه تحقيق الشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن في قوله لا إله إلا الله الإتيان بالتوحيد والبعد عن الشرك بأنواعه، ولأن في قوله أشهد أن محمد رسول الله البعد عن المعصية والبعد عن البدع، لأن مقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن أتى شيئا من المعاصي والذنوب أو البدع ثم لم يتب منها أو لم تكفر له فإنه لم يحقق التوحيد الواجب. وإذا لم يأتي شيئا من البدع ولكن حسنها بقلبه أو قال لا شيء فيها فإن حركة قلب من ذا شأنه لما كانت في غير تحقيق التوحيد وفي غير تحقيق شهادة أن محمد رسول الله فإنه لا يكون من أهل تحقيق التوحيد وكذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا من أهل تحقيق التوحيد. وأما مرتبة الخاصة التي ذكرت ففيها يتنافس المتنافسون، وما ثم إلا عفو الله ومغفرته ورضوانه ولذا يا إخوة، السلف الصالح لما قاموا بما قاموا به من أمر توحيد الله عز وجل ومن أمر تحذيره من البدع والحذر منها، من زمن السلف إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله، هذا من تحقيق التوحيد، هذا لا بد منه. هذا ليس شيئا نافلة أن تترك بدعة ثم تتهاون فيها، أن تسمع بالبدع ثم تتهاون فيها وتتساهل وتقول الأمر سهل، لا شيء في هذا. أن تسمع بالمواقف الباطلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأقوال الباطلة فيهم وفي أنبياء الله ثم تهون من هذا الأمر وتعظم أصحاب تلك المقالات، هذا ليس من طريق السلف أبداً، وليس من طريق من أراد فعلاً أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الأمر ليس فيه يعني اختيار، الأمر واجب، لا بد من إنكار المنكر كله، أن ينكر الإنسان، أن ينكر بقلبه على أقل الأحوال حسب مراتب الإنكار، ومن هذا إنكار البدع، فلا يرضى بها ولا يقبلها ولا يتهاون فيها، كما أنه لا يتهاون في أمر الشرك، كما أنه لا يتهاون في ترك وإهمال تعلم التوحيد والدعوة إلى التوحيد. هذا كله هو الفارق بين بين المحققين للتوحيد وغيرهم، وإن كان هو الفارق بين أهل السنة وغيرهم، أن بعض الناس قد يتهاون ويرى الأمر فيه سهولة وفيه كونه توجد جماعات توجد كذا، لا، بل هذه الجماعات بدع لم تكن على أحد رسول الله ولا الصحابة الكرام ولا السلف. فمن يرضى بها وبالدخول فيها ويخالف ما كان عليه النبي عليه السلام فهذا هون من أمر تحقيقه للتوحيد. ولهذا لا بد أن يحذر الإنسان، هذا الأمر عظيم وأمر مهم، بل هو واجب عليه، واجب عليه أن يحذر الشرك كله ويحذر البدعة كلها ويحذر المعاصي، حتى لو لم يقع في البدعة هو نفسه لا بد أن يبغضها، لا بد أن لا يقبلها ولا يهون منها أبدا. هذا هو حال أهل تحقيق التوحيد. هنا فائدة، الموحدون على ثلاث طبقات كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الطبقة الأولى الذين سلموا من الشرك وقد لا يسلمون من الذنوب التي هي دون الشرك، وهم الظالمون لأنفسهم وهم معرضون للوعيد. الطبقة الثانية المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، وقد يفعلون بعض المكروهات ويتركون بعض المستحبات، وهم الأبرار. الطبقة الثالثة التي سلمت من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع وتركت المحرمات والمكروهات وبعض المباحات واجتهدت في الطاعات من واجبات ومستحبات، وهؤلاء هم السابقون بالخيرات، ومن كان بهذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذن طريق تحقيق التوحيد هو هذا، واضح بين في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه السلام، وبينه أهل العلم. فيحرص المسلم على البعد عن الشرك كله وعلى معرفة التوحيد وتعلمه. فإن الإنسان إذا لم يعرف الشر قد يقع فيه. أيضا يحذر على الحذر، نعم يحرص على الحذر من البدع ويحرص على الحذر من المعاصي كلها. أيضا في مقابل ذلك يحرص على زيادة إيمانه، يحرص على يعتني بالواجبات بالفرائض بما وجب الله عز وجل. أيضا من أراد هذا الفضل العظيم يعتني أيضا بالسنن بالمستحبات ويحرص عليها ولا يهملها ولا يتركها ولا يتهاون فيها. من أراد فعلا أن يكون من أهل هذا الجزاء وهذا الثواب وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين وأثرا تضمن حديثا. سنتحدث عن الآيتين والأثر في أو الحديث في اللقاء القادم مشيئة الله عز وجل. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أولا حتى يتضح المراد هنا، فسياق الآيات سياق هذه الآية وما تليها قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. مناسبة الآية للباب، مناسبة الآية لهذا الباب أن الله تعالى وصف خليله إبراهيم، وصف خليله إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، ومنها البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. وقد أمرنا بالاقتداء به أي بإبراهيم عليه السلام في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه فمن اتبع إبراهيم عليه السلام في ذلك دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا من كلام الشيخ حمد بن علي بن عتيق في إبطال التنديد رحمه الله. وصف الله عز وجل في هذه الآيات إبراهيم عليه السلام بأربع صفات في هذه الآية. الأولى أنه كان أمة، والأمة المنفرد وحده في الخير، والأمة المنفرد وحده في الخير أي قدوة وإماما معلما للخير، أي قدوة وإماما معلما للخير، قاله ابن مسعود رضي الله عنه. وقال مجاهد رحمه الله كان إبراهيم أمة، كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده، أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار، والناس كلهم إذ ذاك كفار. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أي في ابتداء دعوته، في ابتداء دعوته كان هذا هو الحال، كان رحمه الله أمة، كان عليه السلام أمة وحده والناس حوله كفار. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان في الإسلام، كان في الإسلام أي أمة، ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره. ومن ذلك قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقد اجتمع في إبراهيم عليه السلام من صفات الكمال والخير والأخلاق الحميدة ما يجتمع في أمة فاستحق اسمها، ما يجتمع في أمة فاستحق اسمها. هذا من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب التوحيد. فائدة أخرى، إطلاقات الأمة في القرآن، فائدة متعلقة بأمة، إطلاقات الأمة في القرآن، تطلق الأمة في القرآن على أربعة معاني، تطلق الأمة في القرآن على أربعة معاني. أولها إمام وقدوة في الخير، إمام وقدوة في الخير كما جاء في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الأمر الثاني والمعنى الثاني مقدار من الزمن، الأمة أي مقدار من الزمن. قال تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. المعنى الثالث للأمة في القرآن الدين. قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. على أمة أي على دين. قال جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. المعنى الرابع للأمة في القرآن: الجماعة من الناس. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هنا تعليق على أمة، كلام جميل للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. قال الشيخ صالح الفوزان معلقا على هذه الآية على أمة، يعني جماعة، عفوا، معلقا على هذه الآية: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال حفظه الله: يعني جماعة، لأن دين الإسلام، لأن دين الإسلام دين جماعة، لا دين تفرق واختلاف، لا دين تفرق واختلاف، فليس فيه تفرق وأحزاب، فليس فيه تفرق وأحزاب وجماعات وجمعيات متفرقة. قال، ذكر قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال حفظه الله: فالمطلوب من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة على منهج واحد وعلى دين واحد وعلى ملة واحدة، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكالجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى، وكالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا يكون ذلك، هذا الاجتماع لا يكون إلا بماذا؟ قال: ولا يكون ذلك إلا بعقيدة التوحيد. ولا يكون ذلك إلا بعقيدة التوحيد. أما التفرق والاختلاف والتناحر والتهاجر والتباغض والتنابذ بين الجماعات وبين الفرق فهذا ليس من دين الإسلام، وهذا يكون مع فساد العقيدة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يقول حفظه الله: نعم، قد يوجد الاختلاف في الاجتهاد، أي في الأمور الفقهية. قال: ولكن هذا الاختلاف يحسم بالرجوع إلى الكتاب، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمخطئ يرجع والمصيب يثبت. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما الصفة الثانية التي جاءت في الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. الصفة الثانية قانتا، أنه عليه السلام كان قانتا، والقنوت لغة الثبوت والدوام، القنوت لغة الثبوت والدوام، وهو دوام الطاعة، دوام الطاعة. ويطلق القنوت على طول القيام في الصلاة، ويطلق القنوت على طول القيام في الصلاة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فمن صفات إبراهيم عليه السلام أنه كان مداوما على طاعة الله، وقوله قانتا لله يعني أنه يعمل هذا مخلصا لله. الصفة الثالثة من صفات إبراهيم عليه السلام في الآية أنه كان حنيفا، والحنيف من الحنف وهو في اللغة الميل، وهو في اللغة الميل، والمراد به هنا المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. يطلب الخير من الله وحده، يطلب الخير من الله وحده. ودلت هذه الكلمة حنيفا على استمراره على هذا الحال. والحنيف عند العرب ما كان على دين إبراهيم عليه السلام. قوله وقانتا لله حنيفا، هاتان الصفتان متلازمتان، لأن القنوت دوام الطاعة، والحنف الميل عن طريق المشركين. والصفة الرابعة من صفات إبراهيم عليه السلام في هذه الآية ولم يكن من المشركين، أي لم يكن فاعلا للشرك بأنواعه، لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد، لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد، ولم يكن منهم. وهذا تأكيد لاستمراره على التوحيد، أي أنه من البداية لم يكن من المشركين، مع أن قومه كانوا من المشركين وتبرأ منهم براءة تامة، أي قطع ما بينه وبينهم من المودة من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعداء الله، والمؤمن لا يحب أعداء الله، والمؤمن لا يحب أعداء الله. وهذه أعظم صفات من حقق التوحيد، وهي البراءة من المشركين، وهي البراءة من المشركين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قوله ولم يكن من المشركين، قال رحمه الله: فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته، وكسر الأصنام، وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق التوحيد، وهو أساس الدين ورأسه، كما قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قال رحمه الله الشيخ عبد الرحمن الحسن، قال: وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام يفعل الشرك بالله في عبادته. والشيخ رحمه الله يحكي خاصة ما كان في زمانه، ما كان في زمان أئمة الدعوة رحمهم الله، ولا زال باقيا في بعض الناس وفي بعض الطوائف وبعض المجتمعات. فيقول: وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام ويفعل الشرك بالله في عبادته، بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم، ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم، وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة، ويعادي من عمل به، أي من عمل بالتوحيد، وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه. وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته، فالله المستعان. لجهله، لاحظ، يقول لجهله به، لجهلهم بالتوحيد، فبالتالي حصل منهم ما حصل، أنهم لم يلتفتوا للتوحيد، لم يهتموا بتعلم التوحيد، فكانت هذه النتيجة، وهي حربهم لأهل التوحيد، وهي حربهم لأهل التوحيد، ونبذهم بما ينبذونه به. ومن ذلك ما نبذوا به أئمة الدعوة رحمه الله ومن سار على طريقهم بالوهابية. بناء على هذا، وهؤلاء ماذا فعلوا؟ أرادوا رحمهم الله تحقيق التوحيد، ورد الناس إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وما كان عليه السلف الصالح. فماذا حصل لهم بعد ذلك؟ حاربوهم ونبذوهم ووصفوهم بالصفات. وإلى يومك هذا أصحاب التوحيد الذين يريدون التجرد لله عز وجل في باب التوحيد والبعد عن البدع وبغض البدع وبغض أهلها والحذر منها والتحذير منها، تجد أن المخالفين من أهل الباطل ينبذونهم ويشتمونهم ويصفونهم بالصفات السيئة. لماذا؟ لاحظ، السبب هو هذا: من قام بالتوحيد، من تمسك بالتوحيد، من تمسك بلا إله إلا الله محمد رسول الله، من أتى بها حقا وصدقا، من تمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الوحي الذي جاء من السماء لا بد أن يعاد. ممن جهل هذا، ممن لم يعرف قيمة هذا الوحي، ممن لم يعرف قيمة الكتاب والسنة، ممن جهل ما في الكتاب والسنة، ممن لم يحصل له عظيم المحبة لكتاب السنة، كان هذا حاله. ولكن انظر لمن أحب كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، انظر كيف هي طريقتهم وكيف هي دعوتهم وكيف هو حرصهم على التوحيد وعلى الدعوة إليه وعلى ذم البدع كلها وذم الشرك قبل ذلك، وعلى أيضا التحذير من المعاصي جميعها. انظر لماذا هو هذا. هذا هو الفاصل بين أهل السنة وبين غيرهم، هو هذا الباب، باب تحقيق التوحيد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نعم باقي قليل فقط، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه لا يقصد منه أن يصل إلينا الثناء فقط، لكن يقصد منه أمران هامان. الأول هو معلقا على ثناء الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام، يقول: الأول محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا، هذا لا بد منه، هذا من الواجبات، محبة هذا الذي أثنى الله عز وجل عليه خيرا. الثاني أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه، لأنها محل الثناء، ولنا من الثناء، ولنا أي من اتبعهم في ذلك، يقول: ولنا من الثناء بقدر ما اقتدينا به، ما اقتدينا بهم فيها. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. من ذلك يا أخوة ثناء الله عز وجل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الثناء يوجب علينا محبة صحابة رسول الله عليهم الصلاة والسلام والاقتداء بهم أيضا، لأنهم يتبعون الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان مناط الثناء انتفاء الشرك عنه، دل ذلك على أن كل من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء من الله سبحانه وتعالى. يقول: إذا كان مناط الثناء، لماذا أثنى الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام؟ لانتفاء الشرك. يقول: إذا كان مناط الثناء انتفاء الشرك عنه، دل ذلك على أن كل من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء من الله سبحانه وتعالى. ألا تريد أن تكون من أهل هذا الثناء؟ احرص على التوحيد، واحرص على البعد عن الشرك. لا بد من معرفة التوحيد حتى تحرص عليه، ولا بد من معرفة الشرك حتى تحذر منه، واحرص أيضا على الحذر من البدع كلها حتى تكون محل هذا الثناء من ربنا سبحانه وتعالى. أختم بما ذكره الشيخ صالح الفوزان حفظه الله معلقا على براءة إبراهيم عليه السلام من المشركين، يقول حفظه الله: واليوم جماعات يدعون أنهم دعاة إلى الله لا يتبرؤون من المشركين، لا يتبرؤون من المشركين ما داموا على منهجهم الحزبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في كتابه إعانة المستفيد. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والمعذرة عن الإطالة. نكمل ما بقي في اللقاء القادم، الآية التالية والأثر المتضمن للحديث بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا على استماعكم وحضوركم.